بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأننا نشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكره عز وجل على أنه بلغنا شهر رمضان المبارك وأعاننا على صيامه وعلى قيامه، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم في التوعية الدينية، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية ومنها هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعينهم على جهودهم الخيرية والعلمية. هذه المحاضرة بعنوان من أحكام النوازل في شهر رمضان. والنوازل جمع نازلة، والنازلة هي الواقعة الجديدة التي لم يسبق فيها نص ولا اجتهاد، وتحتاج إلى حكم شرعي، أي النوازل هي المسائل الجديدة مستجدة التي تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي بالاجتهاد من أهل العلم. والمنهج في معرفة حكم النوازل أن يتصور الفقيه هذه النازلة ثم يعرضها على الكتاب والسنة، ثم على الأصول العامة والقواعد الفقهية والأصولية ومقاصد الشريعة وتخريجات العلماء والأئمة وضوابطهم وكلام هؤلاء الأئمة والفقهاء رحمهم الله. فتصور النازلة أي فهمها فهما دقيقا من خلال جمع كل ما يتصل بهذه النازلة من أدلة وقرائن، والرجوع إلى أهل الاختصاص والاستعانة بهم في معرفة هذه النازلة، ثم النظر إلى أصول التشريع وبذل الجهد والوسع في ردها إلى الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، وتطبيق قواعد الجمع والترجيح عند التعارض بين الأدلة، ثم رد هذه النازلة إلى القواعد الأصولية والفقهية ومقاصد الشريعة، ثم أيضا مراجعة قرارات المجامع الفقهية والندوات الفقهية في العالم الإسلامي وما صدر عنها من قرارات وفتاوى، كذلك الرجوع إلى ما كتب من رسائل علمية متخصصة في مثل هذه النوازل المستجدة. والنوازل حدثت في جميع أبواب الفقه الإسلامي، ومن هذه الأبواب أبواب الصيام. فنتكلم اليوم عن النوازل في أحكام الصيام، النوازل في أحكام الصيام. المسألة الأولى استعمال بخاخ الربو. الربو هو التهاب مزمن يصيب القصبات الهوائية ويؤدي إلى النوبة القلبية، وهذا البخاخ هو عبارة عن علبة فيها دواء سائل يحتوي على ماء وأكسجين وبعض المستحضرات الطبية. يتم استعمال هذا البخاخ بأخذ شهيق عميق مع الضغط على البخاخ في نفس الوقت، وبعد استنشاقه يترسب جزء منه في الفم والبلعوم، ويصل إلى المعدة والأمعاء الدقيقة بعد البلع، إلا أن معظم هذا البخاخ يذهب إلى القصبات الهوائية. اختلف العلماء هل استعمال بخاخ الربو من المفطرات أم لا يؤثر في الصيام. والقول الأول أن استخدام بخاخ الربو في نهار رمضان لا يفطر الصائم ولا يؤثر في الصوم، فإذا استعمل المريض بخاخ الربو لا يفسد صومه. هذا القول الأول هو القول الأقوى والقول الراجح لما يلي: أولا أن الصائم يجوز له أن يتمضمض ويستنشق ويبقى شيء من الماء في فمه مع بلع الريق، فإذا بلع الريق سيدخل هذا الجزء من الماء إلى المعدة، والمعلوم بأن هذا لا يفطر الصائم. والداخل من البخاخ إلى المريء ثم إلى المعدة قليل جدا، فيقاس على ماء المضمضة، فما دام أن ماء المضمضة لا يؤثر في الصيام كذلك أيضا ما بقي من هذا البخاخ ووصل إلى المعدة لا يؤثر قياسا على ماء المضمضة. كذلك أيضا أن دخول شيء إلى المعدة من الدواء ليس أمرا قطعيا، ليس أمرا يقينيا، والأصل بقاء الصوم وصحته، واليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة فقهية اتفق عليها أهل العلم. فاليقين عدم دخول هذا البخاخ إلى المعدة، واليقين لا يزول بالشك. أيضا أن هذا البخاخ أو السائل الذي فيه لا يشبه الأكل والشرب، ولا ما في حكمهما، فلا يقاس على الأكل والشرب. كذلك أيضا أن الصائم يشرع له السواك في النهار عند كل صلاة، عند كل وضوء كما جاء في السنة، ونزول هذا الدواء الذي في بخاخ الربو كنزول أثر السواك لو وصل إلى المعدة، فلا يؤثر في الصيام. قول الثاني: لا يجوز للصائم استعمال بخاخ الربو، وإن احتاج إلى ذلك فأنه يفطر ويتناوله وعليه قضاء اليوم. وحجتهم قالوا أن جزءا من البخاخ يشتمل على الماء، فإذا وصل إلى المعدة أفطر الصائم، ولأنه دواء يدخل عن طريق الفم إلى الجوف فيفطر به. والإجابة على هذا الاستدلال بأنه لو سلمنا بنزول هذا الدواء فإنه قليل جدا، لو سلمنا بنزول هذا الدواء من هذا البخاخ، بخاخ الربو، لو نزل إلى المعدة فإنه قليل جدا ويلحق بماء المضمضة وبآثار السواك بعدم الإفطار. وهذا القول أنه لا يفطر هو أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء في مجلة المجمع عدد 10 جزء الثاني صفحة 287. قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقا يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية لا إلى المعدة، فليس أكلا ولا شربا ولا شبيها بهما، وإنما هو شبيه بما يقطر في الإحليل وما تداوى به المأمومة والجائفة وبالكحل والحقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو البدن من غير الفم أو الأنف. ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه لم يرى قياس هذه الأمور على الأكل والشرب صحيحا، فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر أن المفطر هو كل ما كان واصلا إلى الدماغ أو البدن أو كل ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف، فالذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقا لما تقدم من أنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه. انتهت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. مسألة ثانية في من النوازل الأقراص التي توضع تحت الأسنان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب تتوقف الأزمة القلبية، حكمها جائزة للصائم ولا تفطر لأنه لا يدخل منها شيء إلى المعدة وليست في حكم الطعام والشراب، وتقاس على المضمضة في عدم إفساد الصوم. المسألة الثالثة منظار المعدة هو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة لتصوير المعدة من الداخل وما فيها من قرحة أو استئصال جزء منها لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية. هذا منظار المعدة، فإذا استخدمه الصائم فما حكمه؟ الظاهر أنه لا يفطر لأنه ليس مغذيا إلا إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية للجسم فإنه يفطر. هذا القيد مهم جدا. أما إذا لم يضع الطبيب مع هذا المنظار الذي يصل إلى المعدة لم يضع معه مادة دهنية مغذية للجسم فإنه لا يفطر. فإذا وضع فيه مادة دهنية مغذية للجسم فهذه المادة كالطعام والشراب تفطر الصائم. المسألة الرابعة من النوازل قسطرة الشرايين، قسطرة الشرايين في الجسم هي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج والتصوير، حكمه أفتى مجمع الفقه الإسلامي أن القسطرة لا تفطر الصائم في مجلة المجمع عدد 10 الجزء الثاني صفحة 455. فمجمع الفقه الإسلامي المكون من مجموعة من علماء العالم الإسلامي درس هذه النازلة كغيرها قسطرة الشرايين، وبعد الدراسة أفتى مجمع الفقه الإسلامي أن القسطرة لا تفطر الصائم. المسألة الخامسة من النوازل قطرة الأنف وبخاخ الأنف، والمعلوم أن الأنف منفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة، والطب الحديث أثبت ذلك، ومن قبله دلت السنة أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الأربعة وابن خزيمة وابن حبان من حديث لقيط بن صبرة عن أبيه عامر رضي الله عنهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فمنعه من المبالغة في الاستنشاق لأن الاستنشاق من الفم قد يؤدي إلى الفطر إذا دخل الماء الكثير عن طريق الأنف، فهذا يدل على أن الأنف منفذ إلى المعدة، فإذا دخل الطعام والشراب من الأنف يفسد الصيام. اختلف المعاصرون في تفطير قطرة الأنف للصائم إذا استعملها وهو صائم على قولين. القول الأول أن قطرة في الأنف تفطر بشرط وصولها إلى المعدة، واستدلوا بالحديث السابق وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والقول الثاني أن قطرة الأنف لا تفطر وليس لها أثر في الصوم، لأن وصول السائل إلى المعدة نادر وغير متيقن، ولأنه قليل جدا، ولو وصل إلى المعدة فإنه أقل مما يصل من ماء المضمضة فيعفى عنه قياسا على المضمضة. هذا القول هو القول الراجح. قالوا كذلك فإن الدواء الذي في القطرة مع كونه قليلا فهو لا يغذي، لا يقوم مقام الطعام والشراب، وعلة التفطير هي التقوية والتغذية، وهي غير متوفرة في هذا الدواء القليل الذي في قطرة الأنف، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهذا القول هو القول الراجح. كذلك الحكم أيضا في بخاخ الأنف كالحكم في قطرة الأنف الذي مر معنا، وأنه أيضا لا يفطر الصائم. مسألة ثالثة أيضا من النوازل قطرة الأذن وغسول الأذن، عبارة عن دهن يصب في الأذن في الأذن للعلاج. وقد أثبت الطب الحديث أنه ليس بين الأذن والجوف قناة يصل بها الماء إلى المعدة، لا يمكن أن يصل شيء من المائعات إلى المعدة عن طريق الأذن، قالوا إلا في حالة واحدة وهي حصول خرق في طبلة الأذن، فإذا كان فيها خرق فيكون الحكم كحكم المداواة عن طريق الأنف وأنه لا يفطر. كذلك يقال في غسول الأذن فإنه غير مغذي وحكمه حكم قطرة الأنف، لا يفطر الصائم ولا يضر في الصيام. المسألة السابعة من النوازل قطرة العين والكحل. أما قطرة العين فالصواب أنها ليست مفطرة، لأنها أثناء مرور هذه القطرة بالقناة الدمعية فأنها تمتص السائل ولا تصل إلى البلعوم، فإذا وصل إلى الحلق فهو يسير جدا معفو عنه كماء المضمضة، كذلك هو غير مغذ للجسم هذه القطرة، وما فيها لا تغذي الجسم فلا تؤثر في الصيام. أما الكحل فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا مما تنازع فيه أهل العلم، وأظهر أنه لا يفطر، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، ولو كان مما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلمه الصحابة وبلغوه للأمة، فلما لم ينقل عن أحد من أهل العلم علم أنه لم يذكر شيء فيه. والحديث المروي في الكحل ضعيف، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، رواه ابن ماجه في سننه. قال شيخ الإسلام والحديث المروي في الكحل ضعيف، ثم قال فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، كذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخيره وادهانه وكذلك اكتحاله. هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 25 صفحة 234 بتصرف يسير. المسألة الثامنة من النوازل الحقن العلاجية. أما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية فلا تفطر عند أكثر العلماء المعاصرين، وقد نص على ذلك الشيخان بن باز والعثيمين رحمهم الله، كذلك اللجنة الدائمة للإفتاء، قالوا لأن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على إفساده ولا دليل، كذلك هي ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، هذه الحقن العلاجية الجلدية العضلية غير المغذية، لا تفطر على القول الراجح عند أكثر العلماء المعاصرين. كذلك الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة لأنها غير مغذية. أما الحقن الوريدية المغذية فإنها مفطرة بلا خلاف. الحقن المغذية كالجلوكوز مثلا فإنها مفطرة بلا خلاف، لأنها تقوم مقام الطعام والشراب فتقاس عليه، وقد أخذ بهذا مجمع الفقه الإسلامي كما في مجلد المجمع العدد العاشر جزء الثاني صفحة 464، وأفتى بذلك كبار العلماء في زماننا. المسألة التاسعة من النوازل التخدير. التخدير تخدير الجسم هي أنواع، منها التخدير الجزئي عن طريق الأنف بالشم، وهذا لا يفطر لأن المادة ليست جرما ولا تحمل مواد مغذية. نوع ثاني التخدير الجزئي بالإبر الصينية، وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كليا، ولعدم دخول مادة مغذية فيه إلى المعدة. النوع الثالث التخدير الجزئي بالحقن، أيضا هذا لا يؤثر في الصيام مثل ما سبق الكلام عن الحقن العضلية. النوع الرابع من التخدير التخدير الكلي، وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه، هل يصح صومه؟ فإذا أغمي عليه جميع النهار هذا الذي تم تخديره تخديرا كليا، إذا أغمي عليه جميع النهار فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء، لأن المغمى عليه لا يصدق عليه أنه أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فالمغمى عليه يقضي الصيام. كذلك المخدر تخديرا كليا طوال النهار فيقاس على المغمى عليه، فلا يصح صومه عند جمهور العلماء وعليه قضاء هذا اليوم. وإذا كان هذا المغمى عليه أو المخدر كليا لا يغمى عليه جميع النهار، فالصواب قول الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله أن صومه صحيح، لأن نية الإمساك حصلت بجزء من النهار، فأيضا يقال التخدير مثل ذلك. إذن هذا التفصيل جيد عند العلماء، فقاسوا المخدر كليا كالمغمى عليه كليا في جميع نهار اليوم، فهذا كالمغمى عليه يجب عليه القضاء لأنه لم يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هو مغمى عليه مخدر طوال اليوم طوال النهار، فهذا عليه القضاء. أما من كان أغمى عليه أو خدر تخديرا كليا جزءا من النهار لم يخدر جميع النهار، فالصواب والراجح هو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله عن المغمى عليه أن صومه صحيح، لأن نية الإمساك حصلت بجزء من النهار، هو أمسك عن مفطرات بجزء من النهار، انتبه من الإغماء وانتبه من التخدير في جزء من النهار، فهو هنا أمسك عن المفطرات جزءا من النهار، فصومه صحيح وليس عليه قضاء هذا اليوم على القول الراجح، فالمخدر كليا يقاس على المغمى عليه أيضا في مثل هذا، والله أعلم. مسألة الراء العاشرة، المسألة العاشرة من النوازل، الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية، الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه من الشعيرات الدموية، فهذه الدهانات والمراهم واللاصقات التي توضع على الجلد من الخارج، فالأوعية الدموية من داخل الجلد تمتص هذا الدواء من الشعيرات الدموية من هذه الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن مثل هذا لا يفطر الصائم، كما في الفتاوى في المجلد السابع، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي أيضا، فقالوا أن هذه الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية لا تفطر الصائم، لأن الجلد ليس منفذا للمعدة، ومثله كذلك أيضا علاج الجلد بأشعة الليزر. وفتوى مجمع الفقه الإسلامي في مجلة المجمع في المجلد العاشر الجزء الثاني صفحة 289. أيضا مسألة الحادي عشر من النوازل، الغسيل الكلوي عند الفشل الكلوي، والغسيل طريقتان، غسيل الكلى طريقتان، الطريقة الأولى ضخ الدم من خلال الكلية الصناعية لإزالة السموم، ومن ثم إعادة الدم إلى الجسم بعد إضافة هرمونات وفيتامينات، والطريقة الثانية وضع غشاء بريتوني يحوي على فتحات صغيرة جدا تشبه المنخل، يوضع في تجويف البطن حيث يتم إدخال أنبوب صغير في البطن وينفذ من الجسم بجانب السرة ليقوم بإدخال سائل التنقية إلى تجويف البطن، لتترشح الفضلات السامة من الدم الموجودة في الأوعية الدموية لأعضاء البطن إلى سائل التنقية الذي تكون من الماء مضافا إليه الأملاح والمعادن والسكر. والغسيل البريتوني له طريقتان، يدوية وآلية، اختلف المعاصرون فيه على أقوال، وأشهر الأقوال قولان. القول الأول أن الغسيل الكلوي بنوعيه مفسد للصوم، لأنه يزود الجسم بالدم النقي والمواد المغذية، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء في المجلد العاشر صفحة 179. قالوا أن الغسيل الكلوي يفسد الصوم، فإذا أمكن هذا الغسيل ليكون في الليل في غير وقت الصيام فهذا أفضل، أما إذا اضطر المريض إلى هذا الغسيل في النهار فإنه يفطر ويقضي
مكان هذا اليوم لوجود المواد المغذية في أثناء هذا الغسيل الكلوي، وهذه المواد المغذية في حكم الطعام والشراب تغذي الجسم فتقاس على الطعام والشراب. هذا القول الأول. والقول الثاني أن الغسيل الكلوي لا يفسد الصوم بالطريقتين المذكورتين سابقا، لما يلي: قالوا أن غسيل الكلى ليس طعاما ولا شرابا، إنما حقن للسوائل في تجويف البطن أو سحب للدم ثم إعادته بعد تنقيته. قالوا أيضا عدم وجود دليل على أن هذا الغسيل مفسد للصوم. قالوا أن صوم المريض يقين فلا يزول بالشك، وهو احتمال الفطر عن طريق هذا الغسيل. كذلك قالوا أن السوائل في الغسيل لا يقصد بها التغذية، بل الدواء والعلاج لبدن المريض. ثم قالوا أيضا أن السوائل لم تدخل إلى الجوف والمعدة أصلا، وإنما دخلت عن طريق الجلد إلى البطن. وهذا القول قول قوي أيضا، لكن يجمع بين القولين بأنه إذا وجدت مواد مغذية من ضمن أثناء هذا الغسيل للكلى وتغذي الجسم فهي في حكم الطعام والشراب، يفطر الصائم بها. وإذا لم توجد هذه المواد المغذية في هذا الغسيل الكلوي عند ضخ الدم من خلال هذه الكلية الصناعية إلى الجسم، إذا وجدت المادة المغذية يفطر الصائم. إذا لم توجد المادة المغذية في هذا السائل فالراجح عدم الفطر. هنا مسألة أيضا من مسائل النوازل، وهي المسألة 11، التحاميل في الفرج أو الدبر التي تستخدم لأغراض طبية علاجية ودوائية ليس منها سوائل غذائية، فليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، كذلك ليست منافذة للجوع والمعدة، فهي لا تفطر، وهو قول ابن حزم وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. فالمناظير أو التحاميل في الفرج أو الدبر التي تستخدم لأغراض طبية علاجية لا تفطر الصائم، كذلك المناظير الشرجية لا تفطر، لأن الطب الحديث أثبت أنه لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي. ومثل هذه القسطرة في الإحليل إلى المثانة ومنظار الرحم للعلاج أو التنظيف، فلو كان عليه دهونات أو كريمات فهذا لا يفطر كالمناظير الشرجية. من المسائل أيضا في النوازل مسألة 12، سحب الدم، تبرع بالدم، أيضا لا يفطر كالحجامة عند بعض العلماء، لأنه يسير ولا يضعف البدن، فسحب الدم والتبرع به أثناء الصيام لا يؤثر في الصيام لأنه يسير ولا يقاس على الحجامة عند من قال بها من أهل العلم أنها من المفطرات. المسألة 13 من النوازل، معجون الأسنان والسواك ولو كانت معطرة، ولو كانت معطرة فلا تؤثر في الصيام لأنها ليست مغذية، كذلك المضمضة الدوائية لتطهير الفم، الغرغرة الطبية لعلاج الالتهابات في الفم واللوزتين والحلق والأسنان، فهذه ليست من المفطرات مع مراعاة عدم المبالغة في مثلها، كذلك المنظار الطبي للحلق لإجراء تشخيص لمرض كقرحة المعدة أو الاثني عشر أو المريء ونحوها لا تفطر الصائم ولو كانت عليها دهونات أو كريمات. فمعجون الأسنان واستعمال السواك ولو كانت معطرة فإنها ليست مغذية ولا تفطر الصيام. مسألة الرابعة عشر من النوازل حفر الأسنان وخلعها وزراعتها وعلاجها بالليزر، كلها لا تفطر ولو صاحبها تخدير موضعي أو خروج دم أو كسر سن أو مضمضة بدواء لعدم الدليل على أنها تفطر. المسألة 15 من النوازل شرب الدخان هو محرم لما فيه من الضرر، وقال كثير من العلماء أن شربه مفطر ولم يذكروا دليلا على ذلك. المسألة 16 من النوازل التنويم المغناطيسي، التنويم المغناطيسي هو حالة تشبه النوم تستخدم طبيا لعلاج الأمراض النفسية أو العضوية، والتنويم البسيط خلال نهار الصيام لا يضر كالنوم البسيط. أما التنويم الذي يصل إلى مرحلة التخدير ويغطي على العقل والإدراك فيكون حكمه حكم الإغماء وحكم التخدير الذي مر معنا سابقا. فإذا كان التنويم المغناطيسي طول فترة الإمساك فإنه يفطر والصائم يقضي هذا اليوم كالمغمى عليه كالمخدر كليا طوال النهار. أما إذا كان تنويم المغناطيسي ليس كل النهار بعض النهار فلا يفطر والصائم يتم صومه كالمغمى عليه بعض النهار والمخدر كليا بعض النهار كما مر معنا سابقا. وقرر مجمع الفقه الإسلامي بجدة بشأن المفطرات في مجال التداوي، فقرار المجمع الفقه الإسلامي رقم 93 مجلد الأول صفحة 10 في مجلة المجمع في العدد العاشر قال إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي واستماعه للمناقشات بمشاركة الفقهاء والأطباء والنظر إلى الأدلة من الكتاب والسنة وفي كلام الفقهاء قرر ما يلي: الأمور التي لا تعتبر من المفطرات قطرة العين والأذن والأنف والأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان وما يدخل المهبلة من تحاميل أو غسول أو منظار مهبلي أو إدخال المناظير أو اللولب ونحوهما إلى الرحم وما يدخل الإحليل أي مجرى البول من أنابيب ومناظير أو دواء أو محاليل، حفر السن وقلع الضرس أو السواك أو فرشاة الأسنان والمضمضة والغرغرة والحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية استثناء السوائل والحقن الغذائية وغازات التخدير وما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللاصقات العلاجية وقسطرة الشرايين واخذ عينات من الكبد أو غيرها ومنظار المعدة. هذه كلها قالوا عنها أنها الأمور التي لا تعتبر من المفطرات. المسألة 17 من النوازل حكم استعمال المرأة أدوية لمنع الحيض في رمضان. أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك وقد جعل الله لها رخصة في الفطر. انتهت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في الوثيقة 88 من كتاب فقه النوازل. وهكذا أفتى الشيخ بن باز رحمه الله قال: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، وأن وجد غير الحبوب شيء يمنع الدورة فلا بأس، إذا لم يكن فيه محذور شرعي، إذا لم يكن فيه محذور شرعا ومضرة ومضرة، في مجموع فتاوى ابن باز في المجلد الخامس صفحة 110. مسألة 18 والأخيرة من مسائل نوازل الصيام: ضبط الصيام في البلدان التي يستمر فيها النهار أو يطول. في بعض البلاد يستمر فيها النهار ساعات طويلة تصل إلى 20 أو 22 ساعة، يمتد النهار فيها، فما هو الحكم بالنسبة للصيام في هذه البلاد؟ أفتت هيئة كبار العلماء في قرار رقم 61 في 12 من شهر 4 سنة 1398، قالت هيئة كبار العلماء: إذا كانت البلاد يتمايز فيها الليل من النهار وجب الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإن طال النهار، أما إذا كان النهار يستمر فالواجب الاعتماد على ضبط مواقيت الصيام على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل والنهار. وهكذا أفتى المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في القرار الثالث في اجتماع المجلس يوم 10 من شهر 4 سنة 1402 للهجرة. أفتى المجمع بنفس خلاصة قرار هيئة كبار العلماء السابق. فهذا ما أردنا أن نذكره في عجالة واختصار فيما يتعلق ببعض أحكام النوازل في شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يزيدنا علما وعملا وإخلاصا وتقوى. اللهم احفظ دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل فتنة وشر. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة، وانصرهم على من عاداهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمعين. اللهم ثبتنا على دينك وأحسن خواتيمنا. اللهم أنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وأعنا على الصيام وعلى القيام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.